أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا أن الله تعالى أتم دينه وشرعه، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما لا ريب فيه أن على الأمة أن تسعى إلى تطبيق شرع ربها الذي ارتضاه لها، لكن الجدل لم ينتهي في قضية التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية. فما المراد بالتدرج في تطبيق الشريعة؟ ما الفرق بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق؟ أليس فكرة التدرج تعني تأخير لأمر الله سبحانه وتعالى في التنفيذ؟ ما الحاجة إلى التدرج والله تعالى أكمل دينه وأتمه؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ولمناقشة موضوع فقه التدرج يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر الإسلامي المعروف. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله. السلام
سيدي. لو بداية بدأنا بتعريف التدرج، ما هو التدرج؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
كرمكم الله.
التدرج هو المضي نحو الشيء خطوة خطوة. يعني لدينا مقصود، لدينا غاية، لا لندفع إليها دفعة واحدة، وإنما نمضي مرحلة بعد مرحلة وخطوة بعد خطوة. فإذا كان مثلا تطبيق الشريعة أو جعل المجتمع متدينا أو جعله متعلما، هذا إذا كان هذا غرضا، فالتدرج هو أن نضع خطط مرحلية خمسية عشرية للوصول إلى هذا الأمر.
جميل. فضيل الدكتور، ما الفرق بالتدرج بالتشريع الذي انتهى وانقضى والتدرج بتطبيق الشريعة؟
الفرق أن التدرج في التشريع انتهى، فالمسلم عليه اليوم أن يعتقد اعتقادا كاملا أن الشريعة ختمت بختم الرسالة وبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أخبرنا بأنه قد أكمل لنا ديننا. هذا انتهى. أما التدرج في التطبيق فسيظل إلى يوم القيامة.
تدرج إلى يوم القيامة؟
نعم، لأن التدرج في التطبيق، طبعا ليس كل شيء يحتاج إلى التدرج في التطبيق، ولكن نحن نعرف أن الله عز وجل لا يكلفنا فوق طاقتنا. فإذا جئنا لنطبق الشريعة في حياتنا، فلو استطعنا الآن أن نطبقها كاملة لوجب علينا ذلك، لكن إذا الظروف لم تسمح، ما في قناعات لدى الناس، ما في يعني في مشاكل في هذا الموضوع، فنحن مضطرون حينئذ للتدرج. فالتدرج يظل في التطبيق، يظل مشروعا على قدر الوسع والطاقة. لكن في التشريع انتهى التدرج. ما لا ليس اليوم، لا يحق اليوم لأحد أن يحرم حلالا قطعيا ولا أن يحلل حراما قطعيا. يعني تحريم الحلال وتحليل الحرام هذا موضوع انتهى إذا كان قطعيا ليس فيه خلاف. إذا فيه خلاف له أن يرجح، لكن شيء قطعي مثل حرمة الزنا ما يستطيع الآن الإنسان، حتى الدولة التي يعني جاء حاكم مسلم، وفي البلاد هناك مواخير، هناك بيوت دعارة، هو عليه قطعا أن يعتقد أن هذا العمل حرام وأنه لا ينبغي أن يكون في مجتمعات المسلمين.
لو جاء التدرج بالاعتقاد، يعني
التدرج في الاعتقاد انتهى. كان التدرج في الاعتقاد لما كان هناك تدرج في التشريع، فما كان الناس مطالبين بالزكاة وهم في مكة، لأن الزكاة لم تكن مشروعة في مكة. لكن لما شرعت الزكاة في المدينة ما عاد في تدرج في الاعتقاد، وصار هذا أمر نهائيا
تدرج فقط بالتطبيق.
بالتطبيق نعم.
سيدي، يعني هل أنتم تراعون بهذا الأمر المتفلتين واللادينيين وأعداء الشريعة كما يقال بموضوع التدرج؟ يعني ما هي مسوغات التدرج؟ هل مراعاة غير الملتزمين؟ لماذا لا تراعون الملتزمين وتطبقون الشريعة كاملة؟
هذا الآن الحكومة الحديثة الآن اللي تستلم السلطة، في عقد اجتماعي بينها وبين الناس، هي جاءت بنتيجة عقد، وهذا العقد كما يقول بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء هو أشبه بعقد الوكالة. جمهور الفقهاء يقولون هذا أشبه بعقد الوكالة. إذن الحاكم في عقد وهذا العقد هو الدستور وفي لوائح وأشياء وأعراف تنبع من هذا، فما يسمح به الدستور سيقوم به الحاكم ما دام هذا الدستور هو أصلا صار حاكما بناء عليه، بناء على هذا العقد العقد الموجود. من واجب الدولة ومن واجب الناس وأهل الخير دائما أن ينشروا الخير وأن ينشروا الاقتناع به، لكن هذا لا يتم في يوم وليلة. لما منقول والله
هذا نحن ليس اليوم وليلة سيدي، نحن مضى على الإسلام 1400 سنة.
تمام،
ليس يوم وليلة، الناس يعرفون
لكن
الإسلام.
لكن هي مرت علينا نحن فترات يعني انحطاط بمئات السنين، صار الواحد منهم لا يعرف يكتب اسمه، وكثير من الناس لا يعرف حلاله من حرام، بل في بعض المناطق الإسلامية العريقة صار هناك عبادة أوثان. ولو شئت أن أذكر لك يعني مواضع لذكرت، صار في عبادة للأوثان،
موجة إلحاد حتى كبيرة،
لا في عبادة للأوثان نتيجة الجهل. كنت مرة في إحدى الدول العربية ومع بعض الأصحاب، وكنا راكبين بالسيارة نقطع تلك الدولة ونجري محاضرات ولقاءات وكذا. قال تعرف هذه المنطقة ما اسمها؟ قلت لا أعرف. قال اسمها كذا. قال هؤلاء عندهم عادة، إلى عهد قريب عندهم عادة، إذا نزل عندهم ضيف وعندهم في 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 البيت بنت غير متزوجة تنام مع هذا الضيف في 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 غرفتي، وبيعدوا هذا من إكرام الضيف.
أعوذ بالله.
يعني هذا في بلد عربي، في بلد مسلم عربي إسلامي عريق في الإسلام، دخل في الإسلام من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مو إنه والله في القرن العاشر ولا فلا. فالناس مرت علينا فترة انحطاط نسي الناس فيها كثيرا من كثيرا من الأمور. نعم
فضيل الدكتور، معناها على هذا الأمر يعني المشاهد في الذي نشاهده في واقعنا أن الناس يعني طرف يراعي الواقع لدرجة التماهي مع هذا الواقع وتسويغ هذا الواقع، وهناك طرف يعني يريد أن يطبق الشريعة كما أنزلت دفعة واحدة في يوم واحد على كل الناس.
نعم، نحن في البداية نقول التدرج في التطبيق مشروع دائما. إذن ما الذي يجب على المسلم على صعيده الشخصي أو إذا كان حاكما؟ يجب عليه أولا أن يعتقد أن هذا الواقع الغير إسلامي الغير جيد يجب أن يتغير. هذه البداية. الأمر الثاني عليه أن ينوي تغيير هذا الواقع بمقدار ما يستطيع وبمقدار ما تسمح به المصلحة. يعني نريد تغيير نحن للواقع لا تترتب عليه مفسدة أكبر. نحن نعرف أن الإيمان لا يقبل الإكراه. يعني حتى العامة كانوا يقولون كل شيء بصير غصب ولكن حبني غصب ما بصير. والله جل وعلا آية الكرسي اللي فيها كل آيات التعظيم لله جل وعلا أو يعني معاني التعظيم لله جل وعلا بعدها مباشرة لا إكراه في الدين، وكأن الله جل وعلا يقول إذا كنت في هذا الجلال وفي هذه العظمة فهذا لا يعني أن تكره الناس على عبادتي. الدولة ما عندها سلطات أن تستخدم الأدوات الخشنة في تغيير قناعات الناس. نحن إذا أردنا تدينا حقيقيا وليس تدينا نفاقيا في مجتمعات تفرض الفضيلة فرضا على الناس، فيصبح للناس سلوكان، سلوك اجتماعي ظاهري جيد، وسلوك في البيوت هو في منتهى السوء، يعني سلوك المنافقين. هذا ليست هذه خطة النبي عليه الصلاة والسلام ولا هي خطة الشريعة. الشريعة في مكة المكرمة كان تثبيت قواعد الإيمان، يعني خليني أقول تغيير القناعات، تغيير الثقافة. ونحن نقول دائما بمجرد أن تتحدث عن شيء ثقافي فأنت تتحدث عن شيء استراتيجي. تغيير قناعات الناس يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى إعلام، يحتاج إلى قدوات. ومع تغيير هذه القناعات تتغير المشاعر، ومع تغيير المشاعر يتغير السلوك لدى الناس. ولذلك قضية التغيير تحتاج أولا إلى إيمان أن هذه الوضعية غير صحيحة وتحتاج، ولكن أيضا يجب أن نسلك المسلك الصحيح. الغلاة والمتطرفون الذين لا يفهمون الشريعة ولا يفهمون الواقع، لما تتحدث أنت عن تغيير استراتيجي وتغيير ثقافي وعن وقت يقولون لك أنت مرجئ. أنت مرجئ. الذي يغير ليس مرجئا، يعني في 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 كلام في كلام رائع جدا لابن تيمية رحمه الله حول النجاشي. وهذا الكلام أنا رويته من زمان عن ابن تيمية في بعض كتبي. يقول ابن تيمية في النجاشي: أما النجاشي فإنه لم يحج ولم يحكم بما أنزل الله ولم يهاجر، مع أن الهجرة قبل فتح مكة كانت واجبا، ما هاجر إلى المدينة، بل يقال، وهذه صيغة تمريض يعني رواية ضعيفة، بل يقال إنه لم يكن يصلي. ومع هذا فالنجاشي مسلم ناج، لأنه اتقى الله بمقدار ما يستطيع. ويوم توفي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في يوم وفاته وصلوا عليه صلاة الغائب.
جميل جدا.
فالنجاشي مؤمن بكمال الشريعة ومؤمن بضرورة تطبيق الشريعة، لكن الظروف وقناعات الناس ما كانت تسمح له بأكثر مما فعله.
جميل جدا. اسمح لنا بفاصل قصير فضيل الدكتور ثم نعود. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا.
ادرس أفكار المستقبل.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيله الدكتور عبد الكريم بكار حول التدرج في تطبيق الشريعه الاسلاميه. مرحبا بكم فضيله الدكتور.
يا مرحبا.
دكتور، معناها التدرج حسب ما فهمت منكم له عده انواع، له عده مجالات وليس نوعا واحدا.
قبل ان اتحدث عن مجالات التدرج اود ان اضيف الى الاجابه السابقه.
نعم.
وهي ان التدرج الحقيقه يشكل حلا وسطا بين المثالية وبين الواقعية. المثالية أن واحد ينظر إلى الواقع يقول لك أخي هذا واقع سيء جدا، هؤلاء مثل ما يفعل الخوارج، هؤلاء يرتكبون الكبائر ولذلك هؤلاء هم غير مسلمين. تعرف الخوارج يكفرون طبعاً بالكبيرة طبعاً. هذا مجتمع غير قابل للإصلاح. بعضهم يقول لك هذا مجتمع يحتاج إلى حرق حتى يخرج جيل جديد. فهو لا يؤمن بفكرة الإصلاح انطلاقا من نظرة مثالية للمجتمع، أن المجتمع المسلم مفروض يكون غير على غير هذه الصورة، وبالتالي هو لا يؤمن بالإصلاح لأنه مجتمع فاسد وضال ومضل.
ممكن سيدي لو يعني أيدناهم بشيء، وهو حسب ما ذكرتم أنه لا إكراه في الدين إلى آخر هذه المعاني الجميلة، ومن ناحيتي يعني مقتنع بهذا الكلام. لكن قد يرد هنا سؤال، وهو ظهور النفاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول
فدليل. نعم. هناك إكراه.
يقول الناس بعض المؤرخين إن النفاق لم يظهر إلا بعد غزوة بدر. لماذا؟ لأنه صار المسلمون أقوياء. فبعض الناس حتى يحقق مصلحة هو لم يؤمن، لكن حتى يكون في الغزوات وينال من الغزو وينال حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم وينال مكانة، فصار يظهر شيء ويخفي شيء. دائما ممكن يكون في المجتمع منافقون، يكون في نفاق عقدي، يكون في نفاق يعني عملي
سلوكي،
وهذا لا يخلو منه حقيقة مجتمع من المجتمعات. دائما موجود هذا.
إذن هذا لا يدل على الإكراه.
لا يدل على الإكراه، لأنه حتى المسلمون لما كانوا يرسلون الجيوش كانوا أولا يدعون الإنسان إلى الإسلام، إذا ما أسلم في صلح، والجزية كانت جزء من المصالحة. يعني عدم الصيروع الحرب كحل وسط كانت هي الجزية كانت. فإذا التدرج يشكل حل وسط بين المثالية وبين الواقعية. بعض الناس بيقول لك أخي هذا واقع فاسد ونحن مطالع إيدنا نعمل شيء ونحن نتماهى مع هذا الواقع ونمضي معه. يعني أنت تلاحظ أن الأفكار لما بتتخلى عن التدرج تتحول إلى أيديولوجية. يعني بتتحول إلى أفكار معلبة، مثل ما صار مع القاعدة ومع داعش. عندهم فكرة عن الخلافة، فكرة عن الدولة الإسلامية، بدهم يطبقوها في أي مكان سواء كانت الظروف تسمح أو لا تسمح. الإقليم يسمح أو لا يسمح، الناس يريدون أو لا يريدون، هم لا يبالون بهذا. فأنت لما تحرم نظرية من النظريات أو دين من الأديان من فكرة التدرج في التطبيق، أنت حينئذ تحوله إلى شيء خطير، تحوله إلى أيديولوجية عبارة عن أفكار معلبة مغلقة، مثل ما صار مع الشيوعية أيضا. أرادوا أن يطبقوا الشيوعية في كل مكان في العالم وفشلت في كل العالم وانتهت يعني. فإذا الحقيقة فكرة التدرج هي فكرة جوهرية في الإصلاح، وهي فكرة جوهرية في صيانة الدين من أن يتحول إلى أيديولوجية مغلقة ليس أمامها
أو مثالية غير قابلة للتطبيق،
أو مثالية غير قابلة للتطبيق، أنه هذا مجتمع لا يستحق الإصلاح ولا شيء. فهي فكرة التدرج الحقيقة هي فكرة وسطية عملية إصلاحية، دائما تبني أرضيات بين الأطراف المتقابلة، بين الذي يقول نستطيع أن نفعل كل شيء والذين يقولون نحن لا نستطيع أن نفعل أي شيء. لا، نحن نستطيع أن نفعل ولكن بعض الأشياء. وعندي أنا قاعدة دائما أذكرها في العمل، إذا عملنا ما هو ممكن اليوم صار ما هو مستحيل اليوم ممكنا غدا.
جميل.
هذا كيف يتم؟ هذا يتم لما نتبع التدرج. نصل إلى هذا.
جميل جدا سيدي. بعض الشباب متحمس ويستعجل ويريد أن يطبق وعنده من الحماس، ويظن أن الواقع يتكيف كما يشاء هو أو كما يرغب أو كما يتمنى. هل هناك بعض القواعد التي تحكم عملية التدرج؟
يعني من 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 سننه عليه الصلاة والسلام ومنهجيته في حياته الشخصية وفي الدعوة، البدء بالأيسر. البدء بالأيسر. النفوس دائما لما بتقدم لها أنت تغييرات صغيرة بتمشي معك الناس وتستجيب. لما أنت تجبه الناس بتغييرات كبيرة فالناس يستثقلون ذلك ويبتعدون عنه. وأنت تعرف هذا في قضية فرضية الصلاة. قبل الإسراء والمعراج كما يقول بعض أهل العلم ما كان هناك تكليف بالصلاة قبل الإسراء والمعراج. بعد ذلك فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم أتمت وصار بعضها أربع وبعضها ثلاث. كان قيام الليل فرضا، ثم تحول إلى قيام فرضية قيام بعض الليل، ثم نسخ كل ذلك بالصلوات، نسخ ذلك كله بالصلوات الخمس. فإذا هذا تدرج أيضا، تدرج في 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 في, في التطبيق. فالمسألة
مبادئ وقواعد تحكم عملية التدرج.
نعم، قضية الأيسر، البدء بالأيسر، وهذا ما قالت عنه عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فنحن إذا أردنا أن نطبق أمرا لنبدأ بالأمور الصغيرة ونتصاعد شيء فشيء فشيء حتى نصل إلى القضايا الكبرى. وتحريم الخمر دليل على 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 هذا،
التدرج يعني
التدرج في تحريم الخمر. الأمر الثاني بعد قضية
الأيسر،
بعد قضية الأيسر، أنه نراعي أنه هناك في النجاح اليوم في أي عمل ليس ذا بعد محلي فقط، هناك بعد إقليمي وهناك بعد دولي. يعني اليوم أنت لا تستطيع أن تحكم بلدا إلا إذا امتلكت الأدوات الخشنة. ما هي الأدوات الخشنة؟ الأمن والجيش والمال والاعتراف الإقليمي والدولي. فإذا كنت منبوذا من الإقليم ومن العالم أنت لا تستطيع أن تستمر في حكم أي دولة، وسيقضى عليك في النهاية. الذي يريد أن يحكم الناس ويحكم المسلمين، وهذا مهم لثورات الربيع العربي، يجب أن يحرص على أن ينال اعترافا إقليميا ولو من بعض دول الإقليم، ما يكون غريب على الطارئ على النظام كله. فقضية مراعاة أنه في ضغوط دولية لم تكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمان العباسيين حتى، يعني في زمان الأمويين والعباسيين ما كان هناك شرق وغرب، كنا نحن الشرق والغرب ونحن كنا الأقوى، فما كان هذا يؤخذ بعين الاعتبار. ولكن واحد مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان مدرك أنه تغيير الأشياء بغير تدرج. الناس وهم في عهد بني أمية، هم في أخي في أواخر القرن الأول، كانوا ما كانت المسألة بعد 1000 سنة أو 1400 سنة. لما جاء ابنه عبد الملك وقال له: يا أبتي، إنه أنت أمور يجب أن تنجزها الآن في الإصلاح وأنت تؤخرها، افعلها يا أبتي ولو غلت بي وبك القدور. فقال له كلام أنه أنت ما زلت حديث السن ولا تقدر الأمور، وأن قومك بني أمية قد أحكموا هذا الأمر عقدة عقدة. يعني الوضعية التي نحن فيها وضعية محكمة للغاية، وتغييرها ليس بالسهل. وأكره أخشى أنني لو حملتهم على الإسلام أو على الصحيح دفعة واحدة أن يتركوه جملة واحدة أو دفعة واحدة، أخشى من هذا. يعني يخشى أن يصطدم بشيء لا قبل له به، وبالتالي
هذا خامس الخلفاء الراشدين،
وهذا خامس خلفاء الراشدين، وفي مرحلة ذهبية، في يعني هو أدرك الصحابة ومعظم الذين حوله تابعون، وهو يقول هذا الكلام. وهناك رواية تقول إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مات مسموما، لأنه جاء الناس في وجاء الطبقة السياسية طبعا، وليس الناس، جاء الطبقة السياسية بأمر لا يحتملونه من الإصلاح والزهد والتقشف والتخلي عن الممتلكات لصالح بيت المال. فإذا علينا أن ننظر إلى قناعات الناس، علينا أن ننظر أن هناك في ضغوط دولية، في ظروف، هل هذه الظروف ملائمة أو ليست ملائمة في إصلاح، وما المفاسد التي ستترتب على هذا الإصلاح. يعني لو حاكم مسلم الآن وصل إلى بلد وهذا البلد الربا موجود فيه على سبيل المثال، وهو يريد منع الربا، من سيستشير في هذا؟ سيستشير علماء الاقتصاد، ويستشير القائمين أيضا على المؤسسات، البنوك وغيرها، وقيل له والله ترى نحن إذا منعنا الربا سينهار اقتصادنا. وهذا حصل مع بعض الدول لما أرادوا رفع الفائدة وتنزيل الفائدة، قالوا لابد من أن ترفع الفائدة، قال أنا أكره رفع الفائدة، قالوا لكن ما بتمشي الأمور إلا بهذا، واضطروا إلى رفع الفائدة كما نعرف. فإذا مسألة أنه لما بده يترتب على تطبيق شيء من الشريعة مفسدة عظمها تذهب بالنظام كله، أنه النظام كله ممكن يسقط، فحينئذ يصبح من المطلوب وربما من الواجب تأخير إزالة هذا المنكر حتى لا يترتب عليه منكر أكبر منه ومفسدة أكبر منه.
جميل، أشكركم فضيل الدكتور على تحت هذه الفرصة وهذه الفوائد الجمة فعلا. بارك الله فيكم. أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.